أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرسين السابقين عن بعض الكتب التي كتبت حول نهج البلاغة، وتطرقنا إلى جهدين. الجهد الأول فيما يتعلق بأسانيد نهج البلاغة، وذكرنا كتابين. الأول كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده للمرحوم السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب، فقد ألف الكتاب من 4 أجزاء واستخرج فيه أسانيد ومصادر روايات نهج البلاغة. الجهد الثاني كتاب مسند نهج البلاغة في 3 أجزاء للسيد محمد حسين الحسيني الجلالي حفظه الله، فقد تطرق فيه إلى مصدر الروايات التي استند إليها الشريف الرضي رضوان الله عليه في جمعه لنهج البلاغة. إذن الجهد الأول انصب على أسانيد ومصادر نهج البلاغة. الجهد الثاني انصب على فهرسة موضوعات نهج البلاغة، وذكرنا 4 فهارس. الأول الهادي إلى موضوعات نهج البلاغة، الثاني تصنيف نهج البلاغة للبيب بيضون، الثالث المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة، والرابع الدليل إلى موضوعات نهج البلاغة. كما تطرقنا في الدرس الأول إلى الجهد الثالث وهو شروح نهج البلاغة، وقلنا إن من أوسع الشروح هو شرح ابن أبي الحديد المعتزلي، كما أن من أعظم وكما أن من أطول الشروح المعاصرة كتاب شرح نهج البلاغة للميرزا حبيب الله الخوئي في 22 مجلد، وكتاب بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة للمحقق الشيخ محمد تقي التستري، فقد شرح نهج البلاغة فيما يقارب 20 مجلدان. وكذلك المرحوم العلامة الشيخ محمد تقي جعفري شرح نهج البلاغة شرحا كبيرا باللغة الفارسية، وبينا أن هذه الشروح تتفاوت في حجمها، فهذه شروح كبيرة وهناك شروح صغيرة، كشرح الدكتور الشيخ صبح الصالح أحد علماء لبنان، وشرح الدكتور الشيخ محمد عبده. هذه مجرد مفردات لنهج البلاغة، فهذه الشروح تتفاوت في الحجم صغرا وكبرا، وكذلك تتفاوت في المضمون والأبعاد، فبعضها ركز على البعد التاريخي كشرح ابن أبي الحديد المعتزلي، وبعضها ركز على البعد العقلي والعقائدي كشرح ابن ميثم البحراني في 5 أجزاء. الشيخ ميثم عنده 3 شروح لنهج البلاغة، وصلنا الشرح الكبير المؤلف من 5 أجزاء شرح نهج البلاغة، والشرح الصغير مصباح الناسكين في شرح نهج البلاغة، اختيار مصباح الناسكين في شرح نهج البلاغة، وأما الأوسط لم يصل إلينا. وقلنا إننا إن شاء الله سنعتمد في تدريسنا لهذه الدورة المختصرة على كتاب نخبة الشرحين في شرح نهج البلاغة للعلامة السيد عبد الله شبر، فهو انتخب وأخذ مختصرات من شرح ابن ميثم البحراني الذي يركز على اللغة والكلام والعقائد، ومن شرح ابن أبي الحديد المعتزلي الذي يركز على التاريخ، وإنصافا نعم الجهد الذي قام به السيد عبد الله شبر رضوان الله عليه. الغرض اليوم من هذه الإطلالة بيان الجهد الرابع، وهذا الجهد انصب على تحقيق متن نهج البلاغة. فالجهد الأول ركز على الأسانيد والمصادر، والجهد الثاني ركز على موضوعات نهج البلاغة، والجهد الثالث ركز على شرح متن نهج البلاغة، وأما الجهد الرابع فقد ركز على ضبط متن نهج البلاغة والاستدراك عليه. وأذكر هنا جهدين مشكورين عظيمين، وهذان الجهدان والعملان كما يلي: الأول كتاب نهج السعادة في مستدركات نهج البلاغة 10 أجزاء للشيخ محمد باقر المحمودي حفظه الله، فقد استدرك في 10 أجزاء ما فات الشريف الرضي من خطب أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. وسنقرأ إن شاء الله خطبة الشريف الرضي، إذ أنه قسم نهج البلاغة إلى 3 أقسام، القسم الأول الخطب، القسم الثاني الكتب والرسائل، القسم الثالث قصار الحكام. إلا أن المحمودي في نهج السعادة ذكر 5 أشياء، فبالإضافة إلى هذه 3 ذكر الأدعية، أدعية أمير المؤمنين عليه السلام، وأوصل الأمور إلى 5 أبواب، وذكر في هذا المستدراك ما أثر عن أمير المؤمنين غير نهج البلاغة، فلم يورد نصوص نهج البلاغة، ولم يورد خطب ورسائل وحكم نهج البلاغة، واكتفى بما هو موجود في نهج البلاغة، وإنما أورد ما يزيد على 3/3 نهج البلاغة في 10 أجزاء، والكتاب مطبوع. والشيخ محمد باقر المحمودي من المحققين الكبار ومن تلامذة الميرزا محمد باقر الزنجاني، وهو من العلماء الفطاحة محمد باقر الزنجاني، وقد عرضت عليه المرجعية فأبى وآثر التدريس، درس 2 سنين وعنده إجازات اجتهاد من شبابه، ولم يقبل أن يتصدى للمرجعية رحمة الله عليه، تلميذ المحمودي وعنده إجازة خطية من السيد محمد باقر الزنجاني، من الميرزا محمد باقر الزنجاني، وكتابه نعم الكتاب. العمل الثاني كتاب تمام نهج البلاغة، إعداد السيد صادق الموسوي ابن المرجع السيد محمد باقر الشيرازي ابن المرجع الكبير السيد عبد الله الشيرازي، الذي كان أحد مراجع النجف الأشرار، ودخل حرم أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين أوائل حكم البعثيين، فحينما دخل من باب مسلم بن عقيل رأى صورة ميشيل عفلق معلقة عند الباب، فقال: حتى هذا النجس علقت صورته في حرم أمير المؤمنين؟ فرفع عصاه وضرب صورة عفلق وكسرها وأسقطها. وبعد هذه الحادثة نفاه البعثيون إلى إيران، وشيد حسينية في مشهد المقدسة ومستشفى، وسمي الشارع الذي عند الحرم باسمه خيابان شيرازي، نسبة إلى آية الله العظمى السيد محمد باقر السيد عبد الله الشيرازي، معروف وعنده مدرسة في النجف الأشرف. إلى يومنا هذا جددها ابنه السيد سماحة آية الله السيد محمد علي الشيرازي. السيد محمد، نعم، السيد محمد علي الشيرازي الابن الأصغر وعنده حسينية الآن. الابن الأكبر سيد محمد باقر الشيرازي أيضا كان عنده رسالة عملية ومرجعية محدودة، أصغر من أبيه مرجعيته. طبعا سيد عبد الله الشيرازي لما صدام حسين ضرب قم المقدسة بالصواريخ والطائرات، ضرب قم 2 سنين، سنة بالطائرات وسنة بالصواريخ، ففتح السيد عبد الله الشيرازي البيوت واستأجر بيوت لكي يأوي علماء قوم، لأنه مشهد في شرق إيران بعيد عن العراق. عموما فسيد صادق يصير حفيد السيد عبد الله الشيرازي، وهو مقيم في لبنان، متزوج لبنانية ومقيم في لبنان، وإذا تشوفه وتشوف أولاده لبناني. عموما هو صاحبنا الآن توم لاقينا في المؤتمر، مؤتمر الوحدة الإسلامية لعام 1441 مولد النبي 17 ربيع 1441 هجرية قمرية. فسألته عن كتابه تمام نهج البلاغة، هذا الكتاب أول مرة طبع في مجلد واحد، والمقصود من تمام نهج البلاغة أن خطب نهج البلاغة بعضها مبتور، إما المقدمة إما المؤخرة إما مقاطع، يعني بعض الخطب في نهج البلاغة صفحة أو صفحتين لكن في الأصل 10 صفحات، ولم يوردها الشريف الرضي بشكل كامل. فجاء السيد صادق أو سيد زهير وكتب تمام نهج البلاغة، يعني هو لم يستدرك ويضف على نهج البلاغة كما فعل صاحب الجهد الأول والعمل الأول شيخ محمد باقر المحمودي في نهج السعادة، ذاك مستدركات على نهج البلاغة، أكثر من ثلثي نهج البلاغة مما لم يذكره الشريف الرضي. هذا الجهد الآخر تمام نهج البلاغة، يعني ما ذكره الشريف الرضي لكن بشكل تام. في البداية طبع في مجلد واحد، أتذكر أهدونا يا مكتب السيد القائد الخامنئي في إفطار شهر رمضان لعله قبل 20 سنة أو أكثر، 22 سنة، مجلد واحد. ثم توسع وقابل هذا المجلد على تقريبا 770 مخطوطة ومدونة لنهج البلاغة، وطبعه في 8 أجزاء، واستخرج المصادر، يذكر تمام الخطبة ويستخرج المصادر. ثم تطور أكثر وطبعه في مجلد واحد ولكن ثقيل ووزنه، يعني طبعه بخط عثمان طه مثل ما الآن القرآن الكريم خط عثمان طه، أيضا طبعه بالورق المصقول في مجلد واحد. هذا المجلد طبعته مؤسسة الإعلامي لعل وزنه 5 كيلو، وقابله على 1200 نسخة. يقول المرجع الكبير سماحة آية الله العظمى الشيخ عبد الله جوادي آملي حفظه الله في مقدمة كتاب طبع بالفارسية لعل اسمه تحرير نهج البلاغة، نعم مجلدين تحرير نهج البلاغة، في المقدمة يقول، راجعوا المقدمة، يقول بعض خطب نهج البلاغة لا يمكن أن تفهمها بشكل دقيق إلا إذا راجعت كتاب تمام نهج البلاغة، لأن الشريف الرضي قد حذف بعض هذه الخطاب، فإما أن يكون قد حذف مقدمة الخطبة أو حذف نهاية الخطبة أو بعض الخطبة مما له دخل في فهم هذه الخطبة. فيكون بعض الخطاب وبعض كلمات نهج البلاغة لا يحسن فهمها إلا بمراجعة كتاب تمام نهج البلاغة. والحال إن كتاب تمام نهج البلاغة متأخر، وأكثر الشروح لنهج البلاغة هي لنسخة نهج البلاغة التي كتبها الشريف الرضي رضوان الله عليه، وبعض الكتب خلدت لشدة إخلاص أصحابها ككتاب نهج البلاغة. كتاب نهج البلاغة كيف كتب الشريف الرضي؟ لم يكن من البداية بصدد كتاب نهج البلاغة، في عنفوان شبابه، بداية شبابه. طبعا الشريف الرضي ما عمر في الأربعينات، مات من عمره الشريف الرضي، وكان عنده نقابة الطالبيين. أخوه الشريف المرتضى انهار بعد وفاة أخيه، فجع به في عنفوان شبابه. طبعا الشريف الرضي من الناحية الشاعرية أقوى من أخيه الشريف المرتضى، نعم من الناحية العلمية الشريف المرتضى أقوى. الشريف الرضي كان عنده نقابة الطالبيين السادة الهاشميين، من بعد صارت إلى الشريف المرتضى رضوان الله عليه. في بداية شبابه كتب كتاب اسمه خصائص الأئمة، مطبوع الكتاب، وتناول الإمام علي سلام الله عليه، إلى أن وصل إلى كلماته، فآثر أن يكتب كتابا خاصا حول كلمات الإمام عليه. فهو لم يكن بصدد جمع كل ما قيل في الإمام عليه، هذا من باب الاستطراد، وكتب نهج البلاغة. ووصلنا هذا الكتاب وخله. وهناك دعوة من الوهابية تقول إن هذه الخطاب إنما هي خطب خصوص الشريف الرضي، وليست خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ولا أقل من دعوة أن بعض هذه الخطب لعلي عليه السلام وبعضها للشريف الرضي تقولا على علي بن أبي طالب عليه السلام، كالخطبة الشقشقية التي يقول فيها أمير المؤمنين عليه السلام: والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحذر من السيل ولا يرقى إلي الطير. إلى أن في آخر الخطبة يقول: تلك شقشقة هدرت فسميت بالخطبة الشقشقية. فهم يقولون إن الخطبة الشقشقية ليست لعلي عليه السلام، إذ كيف يصرح بالخليفة الأول ويقول: والله لقد تقمصها، يعني تقمص الخلافة، يعني ماذا تقمص؟ تقمص من القميص، يعني هذا القميص ليس قميصه، ليس لباسه، تلبس به، تقمص به. والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها الخلافة محل القطب من الرحى، أنا يعني مركز هذه الخلافة. وجواب هذه الدعوة واضح بمراجعة الجهود التي ذكرناها، إذ استخرجت مصادر نهج البلاغة من كتب كتبت قبل الشريف الرضي، بل قبل ولادة الشريف الرضي. فإذا راجعنا كتاب مصادر نهج البلاغة وأسانيده للسيد عبد الزهراء الخطيب، وهو جهد مشكور، حتى أن الشيخ محمد باقر المحمودي في كتابه نهج السعادة يقول: قد كفاني المؤونة، لذلك لم أركز على الأسانيد والمصادر، لأنه ركز عليها كثيرا. وهكذا إذا ترجع إلى كتاب مسند نهج البلاغة، فإذا هذه الدعوة غير تامة، واضح أن الكتاب منسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وأن دور الشريف الرضي هو دور الجامع. يقول الشريف الرضي في خطبته، طبعا دأب شراح نهج البلاغة على شرح خطبة الشريف الرضي أيضا، يعني كما شرحوا خطب ورسائل وحكم نهج البلاغة شرحوا خطبة نهج البلاغة ومقدمة الرضي لنهج البلاغة تماما، كما أن شراح الصحيفة السجادية شرحوا سند الصحيفة السجادية. هنا أيضا شرط، طبعا نحن هنا لا نحتاج إلى سند، لأنك تحتاج إلى السند لإثبات صحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، وكتاب نهج البلاغة للشريف الرضي قد وصلنا بالشهرة إن لم نقل بالتواتر، فلا نحتاج إلى سند منا إلى الشريف الرضي لإثبات أن هذه النسخة هي التي كتبها الشريف الرضي. يقول الشريف الرضي في بداية الخطبة، نقرأها تبركا وإلا نحن لن نشرحها، لأن دورة شرح نهج البلاغة في هذا الدرس مبنية على الاختصار، كل خميس لا يسع أن نتوسع في نهج البلاغة. يقول هكذا رضوان الله عليه: فإني كنت في عنفوان السن وغضاضة الغصن ابتدأت بتأليف كتاب في خصائص الأئمة عليهم السلام يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم، حداني عليه غرض ذكرته في صدر الكتاب وجعلته أمام الكتاب أمام الكلام، وفرغت من الخصائص التي تخص أمير المؤمنين علي عليه السلام وعاقت عن إتمام بقية الكتاب محاجزات الأيام ومماطلات الزمان، وكنت قد بوبت ما خرج من ذلك أبوابا وفصلته فصولا، فجاء في آخرها فصل يتضمن ما نقل عنه من الكلام القصير. أحط كلام مركز على القصير، هذا شاهد على أن بعض الخطب طويلة. فجاء في آخرها فصل يتضمن ما نقل عنه من الكلام القصير في المواعظ والحكم والأمثال والآداب دون الخطب الطويلة والكتب المبسوطة. إذن من البداية لم يكن قصد إيراد الخطب الطويلة والرسائل والكتب المبسوطة المطولة، دون الخطب الطويلة والكتب المبسوطة، فاستحسن جماعة من الأصدقاء ما اشتمل عليه الفصل المقدم ذكره، معجبين ببدائعه ومتعجبين من نواصعه، وسألوني عند ذلك أن أبتدئ بكتاب يحتوي على مختار كلام أمير المؤمنين عليه السلام في جميع فنونه ومتشعبات غصونه من خطب وكتب ومواعظ وأدب، علما إن ذلك يتضمن من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية ويواقيت الكلم الدينية والدنياوية ما لا يوجد مجتمعا في كلام ولا مجموع الأطراف في كتاب. إذن غرض الشريف الرضي بيان الكلمات التي فيها نكات بليغة وفصيحة. إذ كان أمير المؤمنين عليه السلام مشرع الفصاحة وموردها ومنشأ البلاغة ومولدها أو مولدها، وعلى أمثلته حذا كل قائل خطيب، وبكلامه استعان كل واعظ بليغ. يقول الجاحظ، معروف الجاحظ في الأدب العربي وهو من النواصب، يقول سألوه كيف صرت بليغ، قال حفظت 70 خطبة من خطب الأصلع ففاضت ثم فاضت. أنا أعبر عن أمير المؤمنين أصلا أنه ناصبي، لكن يقول يشهد أن بلاغته من خطب أمير المؤمنين، يقول حفظ 70 خطبة بعد يكفي، فاضت البلاغة. لذلك يقول وبكلامه استعان كل واعظ بليغ، ومع ذلك فقد سبق وقصروا وتقدم وتأخروا، لأن كلامه عليه السلام الكلام الذي عليه مسحة من العلم الإلهي، وفيه عبقة من الكلام النبوي، فأجبتهم إلى الابتداء بذلك عالما بما فيه من عظيم النفع ومنشور الذكر ومذخور الأجر. إخلاصة خلد الكتاب. واعتمدت به أن أبين عن عظم قدر أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الفضيلة، مضافة إلى المحاسن الدثرة والفضائل الجمة، وأنه عليه السلام انفرد ببلوغ غايتها من جميع السلف الأولين الذين إنما يؤثر عنهم القليل النادر والشاذ الشارد. وأما كلامه عليه السلام فهو البحر الذي لا يساجل، إلى أن يقول ورأيت كلامه عليه السلام يدور على أقطاب ثلاثة، أولها الخطب والأوامر، وثانيها الكتب والرسائل، وثالثها الحكم والمواعظ. وأجمعت بتوفيق الله تعالى على الابتداء باختيار محاسن الخطب ثم محاسن الكتب، اختيار محاسن، يعني لم يكن بصدد جمع الكون، باختيار يعني انتقى، اختيار محاسن الخطب ثم محاسن الكتب ثم محاسن الحكمة والأدب. إذن هذه الجهود التي جاءت بعد نهج البلاغة، بعضها جاء بما تركه الشريف الرضي رضوان الله عليه، مفردا لكل صنف من ذلك، ومفضلا فيه أوراقا لتكون مقدمة لاستدراك ما عساه يشذ عني عاجلا ويقع إلي آجلا. هذا تمام الكلام في مقدمة نهج البلاغة. ونختم بهذه الخاطرة، وإن شاء الله نشرح في بيان الخطب في الدرس القادم إن شاء الله. عمل احتفال تكريمي لشكيب أرسلان الأديب اللبناني، وقد عمل له تكريم في مصر، فقال عريف الحافل ولئن كان علي بن أبي طالب عليه السلام أمير شعراء عصره فإن أمير شعراء عصرنا هو شكيب أرسلان. يقول الحاضرون فقام شكيب أرسلان واعتلى المنصة مغضبا مكفهر الوجه وقال ما هذه الترهات التي أسمعها؟ أنا وأشعاري لا نسوى خيطا في شسع نعل علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا شهادة من مختص. نسأل الله عز وجل أن نوفق لإتمام شرح نهج البلاغة. الخطبة الأولى، شرح الخطبة الأولى، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.